قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث أبي بن حاتم رضي الله عنه.
هذا فيه من العلم هذه الآية أن الربوبية والإلهية متلازمتين، أنه يلزم من كون الإنسان يتأله ويعبد الله أن يكون هذا المعبود هو المالك المتفرد الذي يملك الأمر والنهي، وإذا لم يكن كذلك فلا تصلح أن تكون الإلهية له، التأله له. وكذلك تبين هذا أن الآمر والناهي أنه هو الذي يجب أن يعبد، يجب أن يعبد، أن يكون العبادة له. وكثير من الناس ما يعرف الفرق بين الإلهية والربوبية، حتى أنكر بعض الجهلة الذين يتفكرون الناس ويزعمون أنهم علماء، أنكر تقسيم التوحيد، قال توحيد هو توحيد الربوبية، وهذا أجهل من أبي جهل في الواقع، لأن أبا جهل يعلم أن الله هو الخالق الرازق المتفرد، ولكنه يقول أعبد هدى واللات والعزى لأنها تشفع لي، وإلا هي لا تتفرع مع الله ولكن يتخذها واسطة، وهذا جهل، جهل هذا الشيء ما عرفه. فاجتمع الجهل باللغة والجهل بالشرع والجهل بالواقع، فصار جهلا على جهل على جهل، جهل مركب، وهذا نهاية الجهل، ليس وراء ذلك شيء من الجهل. إذا جاء الجهل المركب فليس وراءه جهل، وهذا من علامات الساعة، كون الجاهل الجهل المركب يتصدر الناس ويكتب الكتب فتطبع وتنشر في العالم الإسلامي. هذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرفع العلم ويفشو الجهل، مع أنه جاء في الحديث أن من أشراط الساعة فشو العلم وفشو القلم وفشو الكتابة، يعني ظهورها، والكتابة كما هو معروف يعني الآن في الوقت الحاضر ما وصلت إليه. والمقصود أن الآية فيها بيان أن الربوبية والإلهية متلازمتين، وأن الربوبية غير الإلهية، وهذا كثير جدا في القرآن لا حصر له، وجهله من أعظم الجهل.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. قوله يوشك بضم أوله وكسر السين المعجمة، أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى.
يعني أنه يرى أنه يتحكم على الحاج إذا لم يسوق الهدي، وسوق الهدي أن يأتي به من الحل إلى الحرم، أنه يتحكم عليه أن يكون متمتعا ولو لم ينوي ذلك. فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجب عليه أن يقصر من رأسه ويلبس ثيابه ويحل الحل كله، ويقول لا يسعه إلا ذلك، لأن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب طائفة من العلماء ومن أهل الظاهر وغيرهم يوجبون هذا الشيء، وبعض المحدثين. ولكن الصواب أنه يجوز أن يأتي الإنسان لنسك من الأنساك الثلاثة، هذا بالاتفاق اتفاق العلماء الذين عليهم مدار الفتوى ويرجع إليهم، والنصوص تدل على هذا. يعني يجوز أن يكون متمتعا، ويجوز أن يكون قارنا، ويجوز أن يكون مفسدا، وأنه ليس حتما، وإنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسر سهولة الناس، غير أن الأفضل في الألزاج أن يكون الإنسان متمتعا، لا سيما إذا كان جاء من بعيد، أو أن هذا أول حج يحج ولم يسق حجيا، فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه، يكون اتفق العلماء على أن الإنسان إذا كان يرتاد مكة السنة، يعني قد جاء بالعمرة في هذه السنة التي يحج بها، أن الأفضل في حقه أن يأتي بالحج مفردا، هذا بالاتفاق. ثم ذكر الذي يقوله أبو بكر وعمر أنه هو هذا الذي يريدونه، أن يأتي الإنسان في السنة نفسها بعمرة ثم يأتي بالحج مفرد، وعمل ذلك حتى تكثر رواد البيت الطواف به. والآن في هذه الأوقات والحمد لله في فترة الخير والأمن والسعة للناس، صار كما هو معلوم الإنسان يخشى على نفسه من كثرة الزحام عند البيت الطواف وغيره، فإذا أتى الإنسان بالحج والعمرة مفردا فهذا أولى، كذا بالحج متمتعا فهذا أولى وأفضل له. أما إذا كان يعتمر في رمضان أو في غير رمضان في السنة، فالأفضل في حقه أن يأتي بالحج مفردا. وقد قال كثير من المفسرين من الصحابة وغيرهم على قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا إتمام الحج والعمرة أن تأتي بكل واحد منهما لسفرة تامة، هذا إتمامها.
نعم. مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد. والحديث في الصحيحين. وحينئذ قال عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء، ومستدل به كل إمام. وحينئذ قال عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
لا عذر بمن استفتي، يعني أن الإنسان إذا سئل عن مسألة إذا كان يعرف النص فيها فهذا لا إشكال فيه، ولكن إذا كان ما يعرف النص وإنما هي استنباط، لأنه معلوم أن الحوادث ما فعل الناس لا حصر لها لا تنتهي، كل إنسان يفعل فعل هو لازم أن يكون منصوصا عليه، وإنما الشرع كليات وجوامع قواعد يدخل تحتها ما لا حصر له من الأمور. ليكفي لعمل الناس إلى يوم القيامة، ولكن يحتاج إلى فكر إلى علم. فإذا سئل الإنسان عن حادثة ما مما يسأل عن حكمه فإنه يجب إذا كان ما عنده نص فيها من كتاب الله وسنة رسوله أن يجتهد في النظر في أقوال العلماء فيها، ويبحث عن أقرب قول إلى الدليل وأقرب وأصوب، ثم يفتي بذلك مجتهدا. وهذا إذا كان أهلا للاجتهاد، أما إذا كان ليس عنده ملكة ما يميز بين الأقوال الصحيحة من غير الصحيحة فهذا يجب أن يقول لا أدري ويسأل غيره، وليس ملزما الإنسان أنه يفتي، هم ملزم. والإنسان يجب أن يكون إذا سئل أن يكون خلاص نفسه ألزم، لأن الذي يفتي كأنه يقول حكم الله كذا وكذا، قد يقول الله جل وعلا كذا مثال حكمي، فما موقفه أمام الله جل وعلا إذا كان يقول على الله ما لا يعلم؟ هذا يكون أعظم من كونه أشرف بالله جل وعلا، أعظم من الشرك، أعوذ بالله من ذلك. لأن الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بدأ بالأسهل ثم بما هو أعظم ثم بما هو أكبر، وختم الأمر بالقول عليه بلا علم جعله بعد الشرك، فدل على أن القول عليه بلا علم أعظم من الشرك، نسأل الله العافية. فإن كان الشرك عظيم ولكن هذا أعظم لأنه يتضمن الشرك وزيادة، نسأل الله العافية.
والبخاري ومسلم غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم به، ولولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس.
يعني هو يقول هذا صلى الله عليه وسلم تقييدا لنفوسهم ولئلا يحتج بالاقتداء به، يقال انك ما حللت انك قفيت على حجك، فاخبر ان المانع له هو سوق الهدي، انه لو لم يسوق الهدي لحل معهم مثلهم، فدل هذا على ان الذي يسوق الهدي ياتي به من الحل انه يلزمه ان يكون قارنا، ان يبقى محرما حتى ينتهي من حجه، اما الذي ليس معه هدي فإنه يتعين عليه أنه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل من إحرامه ويتمتع بالحل يتنفع هو التنفع بالشرك كونه يترك الإحرام، ثم يتنفع لأنه يترك الإحرام ويصبح حلالا. التنفع بالحلال بما أحله الله جل وعلا.
وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارض الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القدر صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كبير. وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يصلح للإمام أن يجتهد. وفي عقل الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع. ويساد الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيد، وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقييد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله تعالى.
معلوم أن مسائل الاجتهاد هي المسائل التي تؤخذ من النصوص للفهم، ما هي التي تنص عليها النصوص، هذه لا اجتهاد فيها. إذا جاء الدليل لا اجتهاد فيه، فل الدليل على مسألة بعينها لا يجوز الاجتهاد في ذلك، وإنما يجب أن يؤخذ الدليل. فإن خالف الإنسان ذلك عامدا فهو في الواقع عاصي، وإن لم يبلغه الدليل فله عذره معذور حتى يبلغه الدليل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد عجزت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره.
عجزت لقوم
عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى
النسخة هذه مغلوطة ما يعتمد عليها أبدا، فيها أغراض حتى في الآيات فيها خطأ.
قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان
والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
هذا قول الإمام أحمد رحمه الله قريب من قول ابن عباس، إنه قوله عجبت من قوم، يعني إن الإنسان إذا كان عارفا، يعني وصله الحديث وعرف صحته بالسند، لأن الحديث يعرف صحته بالسند، إنه لا يسوغ له تركه في قول أحد من الناس. وسفيان مقصود به سفيان الثوري رحمه الله الإمام المشهور، فهو من كبار الأئمة وكان له أتباع، فهو نظير الأئمة الأربعة، لأنه لم تكفر أقواله ولم يأتني بها أصحابه فانقرضت أقواله، إلا أنها موجودة في الكتب التي تذكر أقوال العلماء، وإلا فهو نظير الإمام مالك ونظير الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. المقصود أنه قيل له إن قوما يعتنون بقوله ويتنون الحديث، قال عجبت لهم لأنهم يخالفون مخالفة ظاهرة، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر، هذا كلام الله جل وعلا، يخالفون عن أمره يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة يقول الإمام أحمد الفتنة هي الشرك، فقال تدعم الفتنة، الفتنة هي الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يزيغ قلبه فيهلك، يعني أنه يكون يرد قوله إما لهواه وإما لقول شخص من الناس يعظمه، فيكون في ذلك زيغه وهلاكه، لأنه اتخذ هذا الشخص أو الهوى اتخذه ربا كما في الآية التي تدل بها المصنف، وهذا يدل عليها أيضا. هذا ليس بعده هلاك أعظم منه. وأما قوله أو يصيبه عذاب أليم، فالمقصود به في الدنيا في العاجل لشدة المخالفة، وهذا يوافق قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني أنه قريب ذلك. الآية تنص على هذا، وهذا يدلنا على فقه ابن عباس رضي الله عنه، وهذا شيء معروف معلوم، قد تعالىه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه سمي حبر الأمة وترجمان القرآن، لأنه سأله الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ومعرفة التأويل يعني التفسير. فالآية تدل على أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخاف عليه أن يكون أن يقع في الشرك، أو زيادة على ذلك أن يصاب بعذاب عاجل في الدنيا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله، رواه عنه الفضل بن زياد أبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان،
يدعون الحديث،
إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله عرض الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيره من العلماء. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة التقي، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله بالكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستفتاء له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لابن محمد بن عبد الله ابن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. وقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل بالصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بالدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم إلى كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك.
مقصوده في هؤلاء الذين يتلقبوا الحبائل بالصد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقصوده الذين يضعون الكتب في المذاهب والمسائل وغيرها مبنية على الرأي، على الآراء والأقيسة التي تلقوها عن بعضهم. ومعلوم أن الرأي إذا كان غير مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز أن نقول أنه رأي الذي يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله، أنه محل الخطأ، يكون محلا للخطأ، قد يكون مصيبا للمسائل، ولكنه يكون فيه خطأ بلا شك، لأن الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن إلى قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. دل هذا على أن كل كلام يأتي ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الوحي الذي أوحي إليه أنه لا بد أن يكون فيه الاختلاف. فالآراء
لا يجوز أن تؤخذ مجردة عن الدليل. ويقصد بهذا كتب الفقه التي توضع في المذاهب ويقال إن حكم المسألة كذا وكذا وليست معتمدة على الدليل، فإذا جئت بالأدلة وقيل إن الدليل يدل على خلاف هذا قالوا أنت خارج على مذهب المسلمين، قد يقولون لا أنت جئت بمذهب الخارج ويخطئون ويقولون إنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مسائل ويأخذ فقه من الكتاب من كتاب الله، لأن هذا يحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد يزعمون أنه منقطع، أنه انقطع منذ زمان، يعني من زمن الأئمة، هذه من دسائس الشيطان في الواقع. الاجتهاد ما ينقطع كما قال الإمام أحمد مستدلا على أن الاجتهاد يبقى إلى يوم القيامة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهؤلاء فيهم هذا الاجتهاد لأن النصرة وكونهم على الحق دليل على أنهم يجتهدون عن الجهاد. معلوم أن كتاب الله كما قال الله جل وعلا أنه ميسر للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والعلماء هل من طالب علم فيعان عليه، يعني لأنه ميسر، فكل من عرف اللغة العربية ويلقى هذا الكتاب لا بد أن يدرك ما يدرك، فإن اختلف الناس في هذا هذا أمر معلوم. ولهذا إذا تأمل الإنسان في القرآن وإن كان عاميا فإنه يجد فيه معاني ويفهم فيه يفهم منه خطاب ولو في العموم، ولكن إذا جاء الإنسان جاءه دليل قال الله أو قال رسوله يجب أن يترك قوله أو قول الآخرين لهذا الدليل، هذا المقصود، هذا مراده هذا، يقول لا يجوز أن نعارض كلام الله أو كلام رسوله برأي الإمام أحمد أو برأي الإمام مالك أو برأي الإمام أبي حنيفة أو الشافعي فضلا عن غيره، بل لا يجوز أن نعارض قول الله وقول رسوله بأقوال الصحابة الذين هم أفضل من هؤلاء، مثل ما مر مع قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني هذا مقصود الذين ينسبون الحبائل ويصدون عن كتاب الله، يعني أنهم يعتلون بأن الناس اليوم كلهم أهل تقليد وأنه يجب أن يقلد الإنسان الإمام فلان أو الإمام فلان، وهذا صد عن كتاب الله، صد عن تدبر كتاب الله وفهمه وتعلم منه، سد للباب في هذا، هذا جاء به الشيطان. وأحيانا يذكرون أشياء عجيبة كما هو مذكور الآن كتب، يقولون لا يجوز أن الإنسان أنه يعتمد على في قوله في استنباطه على الكتاب أو السنة إلا بشروط، منها أن يكون عالما باللغة عالما بأسباب النزول عالما بالنسخ والمنسوخ عالما بالخاص والعام عالما بالمقدم والمؤخر إلى ما يقرب من 40 شرط يشترطونه، وسيأتي لا المصنف رحمه الله يقول هذه الشروط لعلها لا تجتمع في أبي بكر، في أبي بكر يعني لا تنزل مجتمعة في أحد من الناس، فإذا معناه أنه يمتنع الأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا. والأمر في هذا يكون الناس قسمان، قسم يقولون ذلك في مسائل الفقه، مسائل اجتهادية، فإذا جاء إنسان يستدل على مسألة اجتهادية بالدليل عابوا عليه، قالوا أنت خالفت الأئمة، خالفت قول الفقهاء، خالفت الإمام فلان، ونحن نأخذ بأقواله، مع أن الأقوال التي توجد الآن في كتب الفقه المتأخرة ليست أقوال الأئمة، وإنما هي تفريعات على أقوالهم وتخريجات لأصحابهم قد يكونوا متأخرين. القسم الثاني ما هو أشد من هذا وأعظم، وهو أصحاب الكلام الذين وضعوا كتبا صدوا بها الناس عن معرفة الله جل وعلا ووصفه بما وصف به نفسه، قالوا إنه لا بد للإنسان أن يأخذ التوحيد من هذه الكتب، ويسمونها علم الكلام أو علم التوحيد، وهي مبنية على آراء وقواعد مقاطعتها أناس حسب آرائهم وعقولهم أو حسب المنطق اليوناني الذي أخذوه من كتب اليونان وغيرها، ومعرضين بذلك عن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الذي جاء في الكتاب والسنة ظواهر، يعني نصوص ظاهرة ظواهرها لا يدل على يقين وإنما يدل على ظنون، والظن لا يجوز أن يعمل به في مسائل الاعتقاد، خلاف هذه القواعد التي نقاعدها والكتب التي نؤلفها فإنها مبنية على اليقين على العقليات والقطعيات، يسألون عقليات أنها أمور قطعية وهي في الواقع مبنية على قياس، قياس وشبه، ولا تزيد من تعمق فيها إلا شكوكا وضلالا وبعدا للحق، وبهذا صد الشيطان الناس عن الافتداء بهدى الله جل وعلا الذي أنزله ليهتدي به الناس، وأخبر أنه هدى وشفاء، يعني شفاء لأمراض الشبهات والشكوك، وهدى لمن عمل به يصل إلى الحق، أما هذه فهي في ضد ذلك، وهذا أعظم مما ذكره المؤلف، ولكن وهو يذكر الشيء الذي بلي به ابتلي به في وقته، فإن الشيخ رحمه الله قوبل في دعوته لما دعا الناس إلى الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله بأناس يقولون أنت خارج عن الإجماع وأنت جئت بمذهب خامس وأنت مخالف للأئمة، فإن هذه كتب الأئمة بيننا ليس فيها شيء مما تقوله، وهو يقول قال الله وقال رسوله، ما قال قول هذا رأيي أو هذا رأي فلان وفلان. أما الكلام الذي فيه أيضا أن أصحابه يعتمدون عليه ويصدون أيضا عن كتاب الله، فهذه عافى الله جل وعلا منها من قام بالدعوة فيه ما وصلت إليه، عوفوا منها، وإلا فأمرها شديد، أمرها ليس سهلا أعظم من ذلك، ومع ذلك هو بين أن هذا أيضا كما سيأتي مما ينافيه الإيمان أو ينافي الإيمان بالله وبرسوله. وسيأتي الباب الذي بعد هذا أنه لا بد من تحسين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يطرأ للإنسان من خلاف أو من رأي أو غير ذلك، لا بد أن يرجع إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون مؤمنا. المسألة ليست مسألة وقال إن هذه مسألة خلاف أو مسألة فرعية يمكن يكون فيها التعب، فهذه مسألة إيمان وكفر. الله أعلم. إنه لا بد من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هذا بالنسبة لأهل العلم الذين يدركون الدليل ويستطيعون أن يفهموا الأدلة. أما بالنسبة لعامة المسلمين ليس لازما هذا لهم، لأنه لو كلف مثلا غير طالب العلم أن يستنبط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله ما استطاع، ما يستطيع. ليس هذا شأنه، إنما عليه أن يتابع العلماء، عليه أن يتابع العلماء، وإذا أشكل عليه شيء يسأله. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجعل الواجب عليهم الذين لا يعلمون سؤال أهل الذكر، وأهل الذكر هم العلماء.
قلت ولا يخالف في ذلك.
كذلك الكلام الذي ذكره الإمام أحمد يشير إلى هذا، لأنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ويدعون الحديث. فمعنى ذلك، مفهوم هذا، أن الذي ما عرف الإسناد ولا عرف صحة الإسناد لو يجوز له أن يذهب إلى قول فلان وفلان من العلماء، ولكن العارف الذي عرف الإسناد لا، ما يجوز له.
قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الأئمة. وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة، وذلك إنما نشأ على الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث علي بن حاتم.
وقوله إنه في الواقع أنه مخالف للأئمة، لأن الأئمة حذروا من تقليدهم وترك الدليل. صح عن الأئمة عموما، الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو قولي، وإذا وجدتم الحديث يخالف قولي فدعوا قولي وقولوا بالحديث. وكذلك الإمام مالك عمر: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أما من عداه فيجوز أن يقع عليه الخطأ وأن يرد ويرد. وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث فعلى الرأس والعين، فإذا جاء قول الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء قول التابعين فنحن رجال وهم رجال. يعني ما يلزمنا هذا، ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعارض برأي. وكذلك قول الإمام أحمد كما سمعنا، فالذي يقول أنه يقلد الأئمة ويترك الحديث مخالف له، لأن هذه أقواله مخالف على المذهب، فهو غير متبع له في الواقع، فإنما وقع في الخطأ.
يجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها بإثناء، وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه.
قوله أن الحق في المسألة واحد، هذا هو مذهب أهل السنة، لأن المجتهد المصيب واحد من المجتهدين، وليس كل مجتهد مصيب، الحق لا يتعدد، إن الحكم في المسألة واحد فقط، ولا يمكن أن يكون مثلا المسألة واحدة يفتي فيها عدد من الناس فتوى مختلفة أن يكون كل واحد مصيب، لابد أن يكون واحد المصيب فقط والبقية مخطئون. ولكن إذا كان الإنسان عنده أهلية للاجتهاد واجتهد حسب استطاعته فقال إن المسألة كذا وكذا وأخطأ، فإن لا يغفر له خطأه ويثاب على اجتهاده، هذا إذا كان أهلا للاجتهاد. أما إذا كان غير أهل للاجتهاد فهو مخطئ على كل حال وآثم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، يعني الأولى أجر اجتهاده وأجر إصابته، له أجران، أحدهما أجر الاجتهاد يثاب على اجتهاده، والثاني أجر الإصابة كونه أصاب الحق يثاب عليه. أما إذا أخطأ فإنه ليس له إلا أجر الاجتهاد، والخطأ يكون معفو عنه. أما إذا كان ليس أهلا للاجتهاد فإنه وإن أصاب فهو مخطئ، مثل الذي يقول بالقرآن برأيه وإن أصاب فهو مخطئ، قال الحديث من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. المقصود أن المسألة واحدة، يعني الصواب واحد، وليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب من المجتهدين واحد، والحق لا يتعدد. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن صراطه واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، فجعل غير صراطه متعددا، سبل متعددة كثيرة، صراطه واحد، هكذا في جميع المسائل الحق واحد، وهذا هو قول أهل السنة. أما الذين يقولون كل مجتهد مصيب فهم أهل البدع، وهو خطأ، والأدلة على خلاف ذلك.
والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود في سنده عن أناس من أصحاب معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله تعالى. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال اجتهد رأيي ولا آل. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر.
حديث ضعيف ولا يجوز الاعتماد عليه، بل حكم بعض العلماء بأنه موضوع، ولكن العلماء الذين تكلموا بالأصول قالوا شهرته تغني عن سنده، فقد علم أن معناه صحيح وقبله العلماء وقالوا به يعني بمعناه، فلا التفات إلى سنده، وإنما التفات إلى المعنى والمعنى دلت عليه النصوص الأخرى. وقد جاء في سنة ابن ماجه أيضا أثر عكس هذا، عكسه تماما، أنه قال صلى الله عليه وسلم له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء فلا تقضي برأيك حتى تعرف الدليل أو ترفع ذلك إليه، وهذا عكس هذا. ولكن أيضا هذا ضعيف، لأن في سنده محمد بن الحسن المطلوب، يقول أنه أحد الكذابين الذين عرفوا بوضع الحديث، فكلاهما في الواقع. وإن قال ابن القيم رحمه الله يقول هذا أحسن سند من الأول، هذا الذي رواه ابن ماجه أحسن سند من الأول، يقول أجود سند من الأول، ولكن الأول دلت عليه قواعد ونصوص فأغلت كما يقول علماء الوصول، لأن هذا يذكر في كتب الوصول. يقولون هذا قبوله، قبول العلماء وأخذهم به، اتفاقهم على الأخذ به والاستناد إلى القواعد بقواعد الشرع أغلت عن إسناده، وإن كان إسناده فلا اعتماد على السند، وإنما الاعتماد على المعنى وعلى القواعد.
وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعنى. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إلى استبانة السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت
قولا. ذلك يقول أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعارض ولا يجوز أن يخالف، يجب أن يؤخذ به ويعمل به. وكذلك إذا جاءت أقوال الصحابة نأخذ بها ولا نعارضها بآرائنا وأفكارنا، بل نقبلها ونسلم لها، لأنهم اهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا نزول الوحي، وهم أهل اللسان الذين تعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه، فلا يكونوا كغيرهم. أما إذا جاء التابعين الذين بعد الصحابة يقول هم رجال ونحن رجال، يعني أهل اجتهاد ونحن نجتهد مثلهم، فمعنى ذلك أنه لا يؤخذ أقوال التابعين ونحوهم إذا عارضها دليل من كتاب الله وسنة رسوله، هذا معناه.
وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كان قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال ربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا قال ربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقطينا كلام العلماء في هذا لخرج عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. قوله لعله إلى رد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزجر فيهلك. نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله:
زاغوا يعني عدلوا عن الدليل، عدلوا عن القول الذي قيل لهم، مالوا. الزيغ هو الميل والعدول، زاغ عنه إذا عدل عنه ومال عنه، ترك قصدا. أزاغ الله قلوبهم يعني جعلها كارهة للحق قابلة للباطل، جزاء وفاقا، لأن الجزاء من جنس الأمل. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزى أنهم لم يقبلوه أول مرة. وهذا واضح في أن ترك الحق من أول وهلة أنه يكون عقابه إزاغة القلب وعدم القبول، فيكون الإنسان ضالا بذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر خطير جدا، وعلامة المسلم أن يكون مستسلما لقول الله جل وعلا ومنقادا له ومتبرئا من الشرك وأهله، لأن هذا هو الإسلام في الواقع. الإسلام هو الاستسلام بالطاعة والانقياد والخلوص من الشرك وتوابعه وأهله، وإلا لا يكون الإنسان ناجيا بل يكون هالكا. يقبل الحق ممن قال وإن كان عدوا له، إذا جاء الحق وجب قبوله. لهذا قال: الحق ضالة المسلم، إذا وجدها أخذها ممن كان، بغض النظر عن الذي قال ذلك سواء كان صديق أو عدو، إنه يجب عليه أن يقبل، لأن الهدف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. فيقبل القول ممن قاله إذا كان قوله موافقا لأمر الله وأمر رسوله مهما كان ممن كان. ولا يجوز أن نعتبر القول بقائله، يجب أن تعتبر الأقوال وتعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقت قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وجب قبولها، وإذا خالفت قول الله وقول رسوله ردت، وإن كان القائل لها صديق وكان عالم وكان، لأن الإنسان مهما كان يجوز عليه الخطأ، لا في أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولي الله أولياء الله يجوز أنهم يذنبوا، يجوز أن يقعوا في خطأ، ولكنهم غالبا أن الله يوفقهم وينبه على الخطأ، وإذا نبه على الخطأ رجع، بخلاف الذين يتبعون أهواءهم أو يكون لهم أغراض فإنهم يتعصبون لأقواله ويلوون الأدلة، يحاولون أن تأتي موافقة لأقواله، يعني يسخرون الأدلة لتتفق مع ما يقولون. والواجب العكس، أن تكون الأقوال تابعة للأدلة. وهذا هو الذي أعابه الله جل وعلا على اليهود، أنهم يعرفون الحق ويلبسون الحق بالباطل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يصدون ويردون. يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يلبسون الحق بالباطل، يعني يلبسون على الناس حتى ينطلي عليهم قولهم. ولهذا يقول العلماء: كل من ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، والذي ضل من عبادها وجحادها فيه شبه من النصارى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الأمر، كما فعل إبليس لعنه الله تعالى.
حق الأمر،
فإطفاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس لعنه الله تعالى.
إبليس لما أمره الله جل وعلا بالسجود تخص بالأمر وقال: أنا خير منه، المفروض أنك تأمره يسجد لي، لأنه كما يزعم خلق من النار، وهذا خلق من الطين، والنار أفضل من الطين على حد زعمه. هذا استخفاف بأمر الله جل وعلا. كذلك إذا رد الإنسان قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، صار هذا الإنسان الذي قبل قوله أعظم عنده من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى إفضائه إلى الكفر، يكون بذلك كافرا نسأل الله العافية. وليس معنى ذلك أنها مجرد معصية، لأن كون الإنسان خالف هذا الأمر عاصيا وهو يعلم أنه عاصي لا يكون كفر، هذه معصية، مجرد معصية. فإن خالف أمرا صريحا، ارتكب النهي الصريح وهو مقر على نفسه بأنه عاصي، فمثل هذا يكون مذنب فقط، مذنب عاصي. أما إذا خالف مستخفا بأمر الله، استخفاف يعني لا ليس له قيمة، يقول: وإن أمرني الله لا أبالي، يشفع أمر الله. فمثل هذا، هذا الذي يخشى عليه أن يكون خارجا من الدين الإسلام والله العافية.
قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر:
يكون يظهر الكفر بلسانه وتضرب عنقه، هذا عقاب في الدنيا، عقاب الدنيا سهل، ولكن المصيبة عقاب الآخرة. كونه أظهر الكفر دليل على أن الكفر باطل في قلبه، فيموت كافرا سيكون خالدا في النار، هذا أعظم من القتل، أعظم من كونه تضرب عنقه. هذه المصيبة الكبرى.
قال أبو جعفر بن جرير: أدخلت عن، لأن معنى الكلام: فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين، قوله أو يفيد.
هذه الآية ذكر العلماء أنها نزل سبب نزولها في غزوة الخندق، أن بعض الناس الذين كانوا معه يعتذرون بأعذار واحية، يريدون ألا يشاركوه في أمره، فنزلت هذه الآية. ولهذا جاء أن فيها أنه إذا استأذن الذين المؤمنون استأذنوه لبعض شأنهم، الأمر أمره بأن يأذن لهم ويستغفر لهم، فحذرهم الله جل وعلا من ذلك، أن تصيبهم، أن يصيبهم العقاب العاجل قبل عذابه الأليم الذي يكون في الآخرة. وهذا وإن كان سببها معينا، فالمقصود عموم اللفظ، إلى يوم القيامة. فكل من صد عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته أو حاول ذلك فإنه يكون داخلا في هذا الأمر، ويخشى عليه أن يقع في هذا العقاب، يعني يخشى أن الله يكرر إليه الحق ويزين له الباطل فيصبح من أبطال الباطل ويصبح مضادا للحق وكارها له، ومن كان كذلك فهو منافق النفاق الخالص الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار. الله عز
قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله قال الشارح: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي. قوله: عن عدي بن حاتم، أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الهاء المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي
الطرق التي تكون الحديث إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم الحديث يجب أن يجمع الطرق ويطلع عليه، ولا يجوز له أن يحكم على حديث وهو لم يستقصي طرقه، كما يصنعه كثير من طلبة العلم اليوم أو كثير من المتفكرين، فإنهم يقعون في الخطأ الفظيع وهم على خطر شديد جدا، لأنهم يأخذون السند طريق أو طريقين فقط فيحكمون عليها، يقولون هذا الحديث ضعيف أو أنه موضوع مثلا، يوجد هذا بكثرة، وقد تجرى أحدهم وكتب كتابا سماه ضعيف كتاب التوحيد، ذكر فيه حديث موضوع لماذا على طريق من الطرق، فهذا من الجهل بل هذا من الخطر الشديد، لأن الواجب على الإنسان إذا أراد أن يحكم على حديث بعينه أن يحيط بالطرق التي روي بها. لهذا يوجد عند الأئمة أنهم يذكرون أحاديث صحيحة عن بعض الرواة الذين ضعفوا، ففي هذا أنها صحت لديهم هذه الأحاديث وإن كان هذا الراوي ضعيفا، لو انفرد به فإنه لا يؤخذ به، ولكن علموا أن هذا الحديث صحيح فأثبتوه. والشيء الذي أنكر على البخاري وعلى مسلم هو من هذا النوع، ولهذا حفاظ الكبار حكموا بأن الحق مع البخاري ومع مسلم رحمه الله تعالى. هكذا ينبغي للإنسان، وهذا أمر الآن لا يمكن الاجتهاد به، انتهى الأمر، وإنما يذكر كلام العلماء في ذلك، وقد يبلغه شيء ويغيب عنه أشياء كثيرة. هذه طرق العلماء في هذا الشيء، إذا كان لابد لا يحكم حكما، والعكس الذي تبين به في هذا والله أعلم.
قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان 93 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وبالحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك
خاصا بالرهبان والأحبار. وسبق أن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، ولكن هذا عام مطلق، إلا أنه في التحليل والتحريم. إذا أطيع المخلوق في كونه حلل حراما أو حرم حلالا واتبع في هذا فهي عبادة له، سواء كان عالما أو غير عالم، يعني مطلق هذا. ولكن أقيد بهذا لأن هذا لا يذكر إلا منهم هم الغالب، لأن الناس لا يعتمدون على جاهل. جاء جاهل وقال هذا حلال وهذا حرام لا يلتفت إليه ولا يقل منه، إنما العلماء هم الذين يعتمد على أقوالهم ويستفتون، فلهذا نشروا في ذلك. وإلا فالمسألة عامة شاملة، لهذا جاء في الحديث أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق إلا بالمعروف، طاعة بالمعروف إنما الطاعة بالمعروف.
ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا
الشاهد: وإن أطعتموه فإنكم لمشركون، يعني أطعتموه في المجادلة بمجادلتهم التي يجادلون فيها، فجاء أنهم بسبب ذلك أنهم أن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تأكلون مما تذبحون أنتم ولا تأكلون ما يذبحه الله؟ يعني يقصهم الميتة، الميتة يقولون سألوا: من الذي ذبحها؟ من الذي قتلها؟ قال الله. قال: هذا عجيب، تأكلون أنتم من الشيء الذي تذبحونه ولا تأكلون مما يذبحه الله؟ كان هذا من وحي الشيطان لهم، أخبر الله جل وعلا أن هذا من وحي الشيطان أنه يوحيه إلى أوليائه الذين هم المشركون ليجادلوا المؤمنين به، الذين آمنوا بالله جادلوا المؤمنين. وقال: إن أطعتموهم في ذلك فإنكم مشركون. مشركون هذه المجادلات، لأن الواجب اتباع ما حكم الله جل وعلا به وما قاله.
وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة، ويقول: هم أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تتبوه بدم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل. فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرع الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حذير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. جعل الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور.
في آية النور وهي قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعرفنا معناها معنى الآية أنه تحذير من الله جل وعلا للذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر عام في حياته صلوات الله وسلامه عليه مخالفته، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومخالفة السنة، الذي يخالف السنة هذا حكمه، يجب عليه أن يحذر وأن لا يقع في هذه المخالفة، فإن وقع فهو على خطر عظيم، أن يزيغ قلبه وقد يكون مشركا بسبب ذلك، وقد يصاب بالعذاب العاجل، لأن الله جل وعلا يقول: أنت أن تصيبه فتنة ويصيبه عذاب أليم. فالعذاب الأليم هذا في الدنيا يصاب به كما ذكر ذلك المفسرون، فهذا وكذلك أشار إليه قول ابن عباس كما يقولون: أن تنزل أيضا حجارة من السماء.
المسألة الثانية: تفسير آية براءة.
آية براءة هي: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحد. وتفسيرها كما مر أن شرع الرسول صلى الله عليه وسلم بين معناها في هذه الآية، أن اتخاذ الأحبار والرهبان هي طاعتهم في معصية الله، طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، أن هذا هو الشرك بهم.
المسألة الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
العبادة التي أنكرها عدي هو ظن أن العبادة هي السجود، السجود له ودعوتهم والتعلق بهم وسؤالهم، فقال: ما نعبدهم؟ فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبادة أعلى من ذلك، أنها ليست مفروضة على هذا، أنهم أنك إذا أطعتهم في معصية الله تكون عبادة لهم.
المسألة الرابعة: تمثيل ابن عباس لأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان.
يعني تمثيل ابن عباس يقول أنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون أبي قال أبو بكر وعمر، مقصوده كيف بالذي يقول قال الشيخ الفلاني أو قال فلان؟ هل بين هذا الشيخ وبين أبي بكر نسبة؟ لا نسبة بينهما، فهذا أعظم وأخطر من قول القائل إن ترك المتعة نتركها متعة الحج لأن أبا بكر يأمر بخلافه، هذا مقصود. وكذلك قول سفيان الثوري، سفيان من كبار الأئمة معروفين بالتقى والورع والعلم، فالذي يعني يقول انه لا يقول بخلاف الحق على خطر، لانه وهو ايضا لا يعتمد الخطا ولا يعتمد بخلاف الحق، ومع ذلك لا يجوز ان ياخذ الانسان بقوله تاركا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فان فعل ذلك فهو كما قال الامام احمد يوشك ان يقع في الشرك ويصاب بالعذاب الاليم.
المسألة الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
قصده في الولاية والتي عبدت طاعة العباد، وبعضهم أيضا قد يزعم أنه عابد وأنه سفي وهو في الواقع ليس كذلك، يدعي الولاية وهو ليس بولي، مع ذلك يطيعونه في المعاصي في معصية الله، وهو يرتكب المعصية ويقولون هو ليس عليه إثم في ذلك لأنه ولي والإثم مرفوع عنه، وهذه في الواقع خطر شديد، يكون مثل هذا شبه فعل اليهود الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وأما المعنى الثاني وأنه العلماء بمعنى أنه تركت الأدلة لأقوالهم وأخذ بأقوالهم ولم يؤخذ بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح في المعنى في الآية التي ذكرها من سورة براءة، وكذلك الحديث الذي فسرها حديث علي أن هذا عبادة، كل عبادة لله. يقول ثم تغيرت الأحوال لأنه فعبد بالمعنى الأول من ليس من الأولياء بل هو من الأشقياء، ويشير بهذا إلى ما وقع في زمنه وكان موجودا للأناس معينين معروفين مشعوذين يتلبسون بالنجاسات ولا يصلون ويفعلون فواحش ظاهرة، ومع ذلك يزعمون أنهم أولياء ويخشون مخالفتهم يخافونهم، فعبدوهم بهذا. وأما المعنى الثاني الذي هو كونه عبد الجهلة، لأن كثيرا من المتأخرين ليس كالمتقدمين في العلم، وقد مقصده لهذا فقهاء المتأخرين الذين اعتمدوا على الرأي وعلى تشكيك المسائل بدون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. وإذا جاءت الأدلة من الكتاب والسنة قالوا لا نلتفت إليها لأننا لا نفهمها ولسنا أهل بأن نأخذ هذه الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يجوز لنا ولا لكم أن تأخذوا ذلك، لأن باب الاجتهاد قد انسد الاجتهاد انقطع. فمثل الذي يقول مثل هذا القول ليس من العلماء من الجهلة، ومع ذلك اعتمد على أقوالهم، أكثر الناس يعتمدون على أقوالهم مع أنها تعرض عليهم الأدلة. هذا مقصود.